أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ما زال حديثنا عن أجمل العالمين خلقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبالمناسبة، جمال الخلق إذا لم يتوج بجمال الخلق فهي حسرة وندامة على هذا العبد، لأنه ما عرف قدر نعمة الله عز وجل عليه. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أعطاك جمال خلق، وجب عليك أن تشكر الله على جمال الخلق بجمال خلقك، وإلا لا قدر الله جمال هذا الخلق سيشوى في نار جهنم يوم القيامة. اللهم لا تشوي خلقنا في النار. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أجمل العالمين خلقا، كان بالمقابل صلى الله عليه وسلم أجمل العالمين خلقا خلقا. لذا وجب علينا أن نشكر الله على نعمة الخلق بجمال الخلق، ومهما أوتينا من جمال الخلق بجانب جمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام شيء لا يساوي. أوتينا شيء من جمال الخلق فإذا بالبعض يستكبر ويستعلي، والله يا أخي، حضرة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أجمل العالمين خلقا، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعلي أو يستكبر بجمال خلقه على أحد من خلق الله عز وجل. وصلنا ونحن نتحدث عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية إلى صدره الشريف عليه الصلاة والسلام. بداية، سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. في جمال الخلق وفي جمال الخلق مبرأ عليه الصلاة والسلام من كل عيب. بالنسبة لصدره الشريف صلى الله عليه وسلم، كان عريض الصدر عليه الصلاة والسلام، ممسوحه، ما في بطن، ممسوح الصدر، كأنه المرآة في استوائها وشدتها. وقد امتلأ الصدر الشريف لحما، فلا هو بالبدن السمين ولا بالقليل النحيل، ما هو ضعيف ولا هو سمين، خير الأمور أوسطها، ولا يعد بعض لحمه بعضا، لحم مركب فوق بعضه بسبب البطن وما شاكل ذلك، أو بسبب الصدر، ما يعد لحمه على لحمه. كما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشعر أعالي الصدر، خلى ثدياه وبطنه من الشعر الكثير. الشعر الذي يكون في صدره عليه الصلاة والسلام من أعلاه إلى أسفله فقط، لا يوجد على ثديه شعر ولا في بطنه شعر كثير. قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه: كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء البطن والصدر عريض الصدر مستقيم. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عريض الصدر ممسوحه كأنه المرايا في شدتها واستوائها، لا يعدو بعض لحمه بعضا على بياض القمر ليلة البدر، موصول ما بين لبتيه إلى سرته، من أعلى الصدر إلى السرة فيه شعر منقاد كالقضيب، ما في شعر طارش على البطن ولا على الثدي، لم يكن في صدره ولا بطنه شعر غيره. ويقول هند ابن أبي هالة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين. وأما عن مسربته الشعر الذي في صدره صلى الله عليه وسلم، وهي الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة، فقد كان صلى الله عليه وسلم طويل المسربة دقيقها كالخيط جميلة بهية. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل المسربة، كما روى الإمام الترمذي، وقد ذكر الحافظ العراقي قوله: وأشعر الصدر دقيق المسربة من سرة حتى يحاذي لبته، من السرة إلى أعلى الصدر. هذا الصدر الشريف، صدره صلى الله عليه وسلم والقلب المنيف، كان في عين العناية الإلهية، الله متولي. وطبعا الله جل وعلا يتولى عباده المؤمنين، وكلما تحقق العبد بالإيمان وباتباع النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يتولاه، لقوله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا، لقوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذا الصدر الشريف والقلب المنيف كان في عين العناية الإلهية، فشق 4 مرات ليشمل الشرح والمدح الظاهر والباطن في النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال المولى تعالى في كتابه العظيم: ألم نشرح لك صدرك. شق الصدر الشريف صلى الله عليه وسلم واستخرج منه حظ الشيطان، وملئ القلب الشريف علما وحكمة بأمر من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى العالم جميعا جمال ظاهره، رآه بأخلاقه الحميدة، فليروا وليعرفوا بشق الصدر الشريف جمال ونقاء باطنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صدر من أحلى ما يكون من حيث جمال الخلق. هذا الصدر الذي فيه القلب، هل يا ترى صدر جميل وقلب يمتلئ حقدا وغلا وحسدا؟ يعني مثل إنسان بيلبس ثياب جميلة ولكن بدنه والعياذ بالله بدن خبيث فيه النجاسات. للوهلة الأولى بشوف هذا الإنسان لابس الثياب الجميلة الحسنة، بتقرب منه تشم منه الرائحة الكريهة. كسى والعياذ بالله الخبيث بشيء حسن، ما في مشكلة، بيشوفك الإنسان قول ما شاء الله تبارك الله، يقرب منه يرى منه الرائحة الخبيثة فيستجير بالله منه. لذلك كم وكم من إنسان تراه جميلا في خلقه، بتقرب تتعامل معه فإذا هو من أسوأ الناس خلقا. بالله عليك شو تمت قيمة الجمال في نفسك نحو هذا الإنسان؟ حلو حلو بشكله فعلا، قسيم وسيم من أحلى ما يكون، ولكن أخلاق سيئة. الإنسان يعني يقول أف له ولهذا الجمال. ولذلك يعني ربما أن يكون الإنسان في ظاهر الأمر دميم المنظر، صاحب خلق، والله أنت تحبه. ليش؟ لأخلاقه. وحتى عند ربنا سبحانه وتعالى يعني في عباد لله سبحانه وتعالى لا يأوه الناس لهم، مدفوعين في الأبواب لا يلتفت إليهم أحد، أشعث أغبر، ولكن عند الله جل وعلا غالي. لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. لذلك يا من أوتيت جمال الخلق، بدون جمال خلق ما في قيمة لهذا الجمال. وإن رأيت نفسك لا قدر الله دميم المنظر، بس أنت صاحب خلق، أنت عند الله عز وجل غالي. وتعلمون قصة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا زاهر، صحابي جليل كان دميم المنظر، شكله هيك يعني ما يؤبه له. رآه النبي عليه الصلاة والسلام في السوق فاحتضنه من خلفه، فأخذ يقول دعني دعني من أنت؟ فعندما شعر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضمه إلى صدره أخذ يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ضمي من الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، الله يكرمنا هيك بضمي من ضماته إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يشتري هذا العبد؟ قال يا رسول الله تجدني كاسدا، يعني شكل ما فيه، ما حدا بيشتريني، تجدني كاسدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل أنت عند الله غال، أنت غالي عند الله سبحانه وتعالى. جمال الخلق أيها الإخوة يحتاج إلى جمال خلق، ويحتاج إلى صفاء القلب الذي احتواه هذا الصدر، وإلا شو قيمة هذا الجمال؟ لا يساوي ورب الكعبة فلسا. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقال أنه كان قصير القامة دقيق الساقين رفيع الساقين، فرآه بعض الصحابة يتسلق شجرا شجر الأراك، بدأ يقطف عود أراك للنبي عليه الصلاة والسلام، فضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه، قال أتضحكون من دقة ساقي؟ والله إن رجل عبد الله رضي الله عنه يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد. إذا رأيت نفسك آتاك الله جمالا خلقيا، كن حريصا على جمال الخلق، وإلا عرضت هذه النعمة يوم القيامة لأن تشوى بنار جهنم. صدر النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه القلب الشريف ما أداره عن أحبابه، ما التفت بقلبه عن أصحابه، بل وسع صدره الشريف كل بر وفاجر ومحب ومبغض، ما في قلب سليم. صدر من أحلى ما يكون وقلب مليء بالأحقاد، لا تفوح الرائحة الغير زكية غير طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام بجمال صدره كان صافي القلب نحو أصحابه ونحو غير الأصحاب، ممن أحب وممن أبغض. انظروا إلى هذا الموقف الذي حصل. يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لما توفي عبد الله ابن أبي زعيم المنافقين رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، طبعا عبد الله بن أبي بن سلول إنسان حاقد كافر، أظهر الإيمان نفاقا لأنه ما بيقدر يواجه النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه كان يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لينزع منه الملك، أنه كان قومه رح يتوجوا ملكا عليهم، وظن أنه النبي عليه الصلاة والسلام جاء لينزع منه الملك، مع أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الملك في مكة المكرمة فرفض، شو الملك؟ ما أتى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الملك، وما أتى بالشرع الشريف من أجل المال، وما أتى من أجل النساء، إنما أتى مبلغا أمر الله عز وجل. كان هذا الرجل حقودا حسودا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يسيء ويخطط بخبث ومكر ضد النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي افترى على أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، واتهمها بما اتهمها به. وهو عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام عائدا من غزوة واختلف بعض أبناء الأوس والخزرج، يعني صار خلاف بين واحد منهم مع أحد المهاجرين، فقال كلمة: ما مثلنا ومثلهم مثل المهاجرين إلا كما يقول القائل: سمن كلبك ليأكلك، لعنة الله على الظالمين. بعدين رجع قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. عم يعتبر أنه هو العزيز، مع أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال هو وجماعته لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني لا تعطوا المهاجرين شيء من المال حتى ينفضوا. غبي، غبي جدا. المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم تركوا أموالهم وديارهم لمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. هن اللي تركوا كل شيء، تجي بتقول أنه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هن ملتصقين بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم آمنوا بأنه الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. لما مات رأس النفاق أتى ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهون هيك وقفة بسيطة، أنه حضرة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام التزم قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أبوه كافر، هو صحابي، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام تعال لهون أنت شو جاي عم تسوي عندنا؟ أبوك رأس النفاق وأنت جاي لهون؟ على العكس من ذلك تماما، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزله المنزل السامي الراقية، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيؤخذ بجريمة أبي؟ الظلم، الظلم أنه فلان أجرم يؤخذ هو مع أصوله ومع فروعه ومع حواشيه، أولاد العم أولاد بطيخ مبسمر، وكل صارت على لغة العوام صوفته محروقة. خير إن شاء الله إيه فلان، طيب شو علاقتي بفلان؟ إيه الله جلت قدرته، الله جلت قدرته، ما تعامل مع خلقه بهذا الشكل، لا تعامل هيك ربي عز وجل. فلان كافر لازم يكون كل جماعته أقرباء أصول وفروع كافرين. شوف امرأة فرعون، مين فرعون؟ فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى. زوجته شو قالت لربنا؟ ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. شو قال لربي عز وجل؟ بدك بيت في الجنة في الفردوس الأعلى هو أنت زوجة فرعون؟ شو علاقة هالموضوع بهالموضوع هذا؟ هيك ربي عز وجل يعامل العباد. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ووالله لو أن الأمة اليوم التزمت هذا لعاشت سعيدة ولقل المجرمون في المجتمع. ولكن عندما يؤخذ فلان بجريمة فلان التاني بقى بيصير هو كذلك مجرم والعياذ بالله. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أنزل عبد الله ابن رأس النفاق منزلته الصحيحة. عندما مات أبوه أجل عند النبي عليه الصلاة والسلام. أبوه مهما يكون أب، وهي من العاطفة والشفقة. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام عندما رأى ولده في الغرق قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. يعني وكذلك الولد مع أبي. فجاء سيدنا عبد الله ابن رأس النفاق قال يا رسول الله هذا عبد الله ابن أبي قد وضعناه فصلي عليه. تصور واحد أذاك بمال أكلك مالك، وإذا صلى خبر وفاته بتروح بتصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته بالقول الثابت، إلا بتقول الله ينتقم منه الله يجعل قبره حفرة من حفر النار. ليش الحقد؟ خلاص مات الإنسان، وخلي هيك يكون يعني قلبك نظيف فرحان على صدرك شيء حلو وصحتك وعافيتك، يعني لا في بطن ولا في لحم فوق لحم وصدرك من أحلى ما يكون. طيب بس قلبك لا سمح الله إذا كان حقودا حسودا. قال يا رسول الله هذا عبد الله بن أبي قد وضعناه فصلي عليه. ما قال له سيدنا النبي أصلي عليه؟ هو حكى على أم المؤمنين، هو اللي قال كيت وكيت وكيت، فصلي عليه. فقام، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام يصلي عليه. هذا نحن أظن الله أعلم قلما أن تجد إنسانا يستطيع أن يفعل هذا، أن تصلي بأن تستغفر لمن أساء إليك والآن هو في النعش وتصلي عليه وتقول له يا رب اغفر له ارحمه اجعل قبره روضة من رياض الجنة وهو المسيء إليك. والله إذا بتستطيع تسويها هنيئا لك، دليل على أنه قلبك نظيف قلبك سليم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام يصلي علي يقول سيدنا عمر رضي الله عنه قمت في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيت وقفت أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت يا نبي الله أتصلي على عدو الله القائل يوم كذا كذا وكذا والقائل يوم كذا وكذا أعدل أيامه الخبيثة؟ عم يذكروا بأفعاله الخبيثة. شو سوى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبسم، دليل ما في يعني. هلا نحن فلان مسيء إلي بمجرد أن يذكر أمامي لا سمح الله سحنتي كلها بتتغير خير، ذكرني بالمسيء والأسى ما بنتسى. يا أخي هذا من شأن اليهود، ما هو شأن الإنسان المؤمن. يا صاحب جمال الخلق بدون خلق ما قيمة هذا الجمال؟ قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عني يا عمر، تأخر رجع هيك، وقد خيرني ربي وقد اخترت، صلي عليه أو لا تصلي عليه خيرني الله عز وجل، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال له لسيدنا عمر وسأزيد على 70. شوفوا يا جماعة هلا نحن لو أنه الآية إن تستغفر لهم 70 مرة يبقى له خلاص الله هيك يجعل قبره حفرة من حفر النيران، الله عمال بقول يعني استغفرت أو لم تستغفر لن يغفر الله لهم، وبتستغفر له 70 مرة ما راح الله يغفر له. قال أنا بدي أزيد على 70. نحن في هذه الآونة أين من هذا الخلق؟ نحن أين نحن من هذا الخلق؟ نحن عم نفرح على أنفسنا بجمال الخلق مع سوء أخلاقنا، وأنا مسرور هيك بجمال خلقي، شكلي حسن وجسمي حسن وصحتي جيدة، ومستكبر على العباد بسوء الأخلاق. والله قيمة هذا الإنسان لا تساوي فلسا. ليس جمالك بجمال خلقك، إنما بجمال خلقك. أعطاك الله جمال الخلق ليلقي عليك المحبة، لأن الناس بيحبوا جمال الخلق، فإذا أحبوك شو بدك تكون؟ كن متواضعا، لا تكن مستكبرا ولا تكن مستعليا. فإذا صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، ليس هناك صدر في الخلق من حيث الخلق كصدره الشريف، ولكن الأهم أن هذا الصدر الشريف كان حاويا لقلب نظيف مشروح القلب لا تجد في قلبه الشريف إثما ولا غلا ولا حقدا ولا حسدا حتى على الكافر. أسأل الله أن ربي يكرمني وإياكم بحسن الأخلاق، ولعل هذا الحديث له صلة في درس قادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.